بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة أحب أتكلم مع حضراتكم عن موضوع بعنوان آية في يشوع بن صراخ بتقول فإن أكثر أعمال الرب في الخفاء. إحنا تعلمنا إن الفضيلة بتتعمل في الخفاء، ولكن أيضا لما نتأمل في عمل الله نجد إن كتير قوي من عمل ربنا مش منظور إلينا. الحقيقة الحكاية دي لما إحنا ناخد وقتنا شوية إن إحنا نفكر فيها، كتير قوي بنظن الله ما بيشتغلش، أو ربنا ساكت، أو ربنا ليه مش بيظهر نفسه ومش بيظهر مجده. فالآية دي بترد علينا بتقول أكثر أعمال الله في الخفاء. هنتكلم في موضوع ده ونعرف ليه ربنا عمله كتير قوي ما بنشوفهوش، وفي جزء كبير منه خالص ما بيبانش غير النهايات بس. الحكاية دي لما نتأمل فيها نتعزى ونعرف قد إيه ربنا بيشتغل حتى لو إحنا مش شايفين، ونبقى متأكدين إن في كل وقت الله يعمل، مفيش وقت ربنا بيتفرج على الخليقة ويتفرج على الناس. وحتى لو في وقت بنظن إن الله لا يعمل، أحيانا بيبقى ربنا منتظر مننا حاجة إحنا نعملها. وعمل الله بيتعمل فيه مع الإنسان إن أنت تعمل الجزء اللي عليك وربنا يعمل الجزء الأكبر، ولكن الله دايما بيعمل. هنشوف كده بعض النماذج أو الأمثلة والتدابير اللي فيها عمل ربنا اللي دايما في الخفاء ده. أول حاجة من أعمال الله اللي في الخفاء تدبير الله وخلاصه. يعني إيه؟ الشعب لما كان في مزلة في أرض مصر والناس صرخوا لربنا، ربنا سمع، واتقال كده في سفر الخروج الإصحاح الثاني أن الله سمع والله شاف وربنا نظر إلى مزلة الناس. الإصحاح الثالث من سفر الخروج فيه ولادة موسى. موسى اتولد وعشان يبتدي الخدمة كان لازم يتجهز. تجهيز موسى للخدمة قعد 80 سنة. الوقت من الناس ابتدت تصرخ لربنا، ربنا سمع، لغاية لما الراجل المخلص ده اللي ربنا بيعده بقى جاهز خد 80 سنة. 80 سنة دول الناس فيهم بالتأكيد كانوا قاعدين يقولوا هو ربنا شغله فين؟ ربنا ما بيعملش حاجة ليه؟ مش احنا شعب الله، احنا عمالين نصرخ ربنا ما بيعملش حاجة ليه؟ نفس المثل برضو في مزلة الشعب في عصر القضاء أمام المديانيين، شعوب مجاورة لإسرائيل أذلوا شعب بني إسرائيل، كان لما يجوا يزرعوا حاجة ينزل عليهم المديانين وياخدوها في وقت الحصاد. الله قعد يدبر مخلص وعدل الناس، قاضي اسمه جدعون، وربنا راح بعد كده خرج جدعون وقال له تعالى اشتغل، وفعلا ربنا نجى الشعب على ايد الرجل ده. تدبير الله وخلاصه بياخد وقت، وجزء منه، جزء كبير منه مش معلن، مش متشاف، فاحنا نظن ان الله ما سمعش، ربنا ما عملش حاجة. في القصة الجميلة اللي في سفر أستير عن المؤامرة اللي عملها هامان الوزير الشرير ضد شعب بني إسرائيل، هامان زعلان إن في خدام في القصر اسمه مردخاي، رجل يهودي ما بيسجدلوش هو داخل هو خارج، فابتدأ يمتلئ بالغضب والغيظ. هامان كل المجد اللي فيه ما يسواش، إن ليه مردخاي ما بيسجدليش؟ معنى مردخاي ما بيسجدليش؟ ابتدى الغضب يملاه وابتدى يفكر أنا مش معقولة مدي إيدي على خدام واحد، لا ده هو وشعبه كله أخد أمر من الملك وأفنيهم كلهم. همان بيشتغل وعمال يرتب للإبادة اللي هيعملها، وفعلا راح خد أمر من الملك علشان خاطر يبيد اليهود كلهم في يوم واحد. الله شايف المؤامرة دي وربنا عمال يعد خلاص. فالخلاص يجيه ازاي؟ كان في حادثة في بداية خدمة مردخاي الرجل الخدام اللي في القصر، انه سمع اتنين بيتأمروا على حياة الملك، فراح بلغ الحرس وبلغوا الملك، فالملك مسك الاتنين دول موته والموضوع خلص وعدى وخلاص. لكن زمان في العصور دي كان أمور الملك تتكتب في كتاب اسمه كتاب الأخبار الأيام، حصلين النهاردة حصلين بارح. الليلة اللي راح همان أو اللي بيدبر فيها همان يروح للملك يقول له أنا عايز أصلب مردخاي وأعد صليب في بيته كبير عشان خاطر يعدم الرجل ده. الليلة دي الملك راح النوم من عينه مش عارف ينام، وبعدين الملك يقول إيه، هاتولي حاجة تسليني يعني، فهاتولي حاجة يقرولي. فجابوله سفر الأخبار بتاعة المملكة، فقعد الملك يقرأ والناس تقراله يعني، وبعدين قالوا ده في مرة حصل مؤامرة على حياة الملك، وبعدين في واحد بلغ عن الموضوع ده والملك حياته انقذت بسبب الراجل ده. فالملك سأل، قال هو احنا عملنا ايه للراجل اللي عمل فيه المعروف ده؟ فقالوا له ولا حاجة. قال لهم ولا حاجة، الراجل ده انقذ حياتي وخلاص على كده. قالوا له اه خلاص على كده. اول ما خلص قراية القصة دخل هامان الوزير الشرير ده ومعاه عايز من الملك يمضي له على امر ان مردخاي يتصلب. فدخل هامان قبل ما يفتح بقه، فالملك قال له ايه، لو في واحد الملك عايز يكرمه نعمل معاه ايه؟ هامان افتكر ان القصة عليه، قال لك مين الملك يحب يكرمه اكتر مني؟ قال له لو الملك عايز يكرم حد يلبسه لبسه ويحط عليه التاج بتاعه ويقعده على حصانه، واحد يمشي قدام الرجل ده في المملكة كلها يقول هذا هو الرجل الذي سر الملك أن يكرمه. فالملك قال له بس زي ما انت قلت، روح اعمل الحكاية دي مع مردخاي. وبقيت القصة طبعا يعني حضراتكم عارفينها تقروها، قصة رائعة جدا. الأحداث دي كلها ما فيش فيها ذكر لربنا، غير ان هو مردخاي لما حس بالأزمة راح لإستير وقال لها الحقين عشان هي الملك، فقالت له نصلي ونصوم. لكن مين اللي خلى الملك يروح من عينه النوم بالليل؟ وإيه اللي أرشد الملك إن هو نقرأ، خلوني اقروا لي في أخبار المملكة، والحادثة اللي حصلت قبليها يمكن بكم سنة وعدت وخلاص واتكتبت في السفر كده بدون أي نتيجة؟ كل ده كان عمل الله في الخفاء عشان ربنا هيحصل بسبب ده خلاص لشعبه ولولاده. الجزء الأخير هو فرحة الشعب إن ربنا نجاهم، نجى اليهود ونجى مردخاي، ومردخاي بقى هو الوزير، وإستر يعني هي أصبحت الملكة المتسلطة على كل شيء. حلو، بس العمل اللي احنا كلنا شفناه وقرناه بس الناس ما شافتهوش هو العمل الخفي اللي ربنا عمله عشان ربنا طلع النتائج دي. النتيجة طلعت في يوم، بس الإعداد للنتيجة ده قعد ربنا يشتغل فيه بهدوء شهور ويمكن سنين عشان في الآخر النتيجة الحلوة دي تطلع. لو انت قاعد مستني خلاص الله، اوعى تقول ربنا مش شغال ليه، خلاص ربنا بيجي في يوم. والوقت اللي احنا شايفين فيه ان مفيش شغل ربنا بيبقى شغال، بس احنا مش قادرين ندرك الحكمة اللي ورا صمت الله. لما يوسف كان بيبيعوه اخواته وهم بيتأمروا عليه عشان يموتوه، وبعدين قالوا لا نبيعه ورموه في البير، والقصة اللي احنا عارفينها دي. في الوقت ده كان الله عمال يستعمل الأحداث عشان ينسج منها قصة خلاص، مش بس ليوسف، لا ده ليوسف وشعب اليهود والمصريين وكل الناس. فرموه وراح مصر واتباع عبد ودخل بيت فوطيفار، وبعدين دخل السجن، وبعدين ساق الملك دخل السجن والراجل حصل له حلم، وبعدين يوسف فسر الحلم للساقي والساقي خرج ونسي يوسف، وبعدين فرعون يحلم. كل ده شغل بتاع ربنا، كل ده شغل ربنا، وربنا عمال كده يعني ايه بيستعمل الأحداث وياخدها وبعدين في الآخر يطلع منها خلاص. عارفين زي ايه؟ زي واحدة ست شاطرة كده قاعدة في المطبخ بتاعها، وبعدين في حاجات هي بتستعملها وفي حاجات بيرموها لها كده، خدي شوية ملح، خدي شوية فلفل، خدي شوية مش عارف. وهي بصت على الحاجة اللي حطوها في ايديها وقالت انا هطلع منها أكلة كويسة جدا. هو ده عمل ربنا. الناس كلها بتتفرج، واخوات يوسف فاكرين انه ما خلص منه، ومرات فوطيفار حست ان هي خلصت منه، ويوسف نفسه افتكر ان الراجل الساقي نسيه، وكل ده جزء من الخطة اللي ربنا عمال ينسجها ويستعمل كل حاجة فيها عشان يجلب خلاص. يوسف طلع من السجن بقى الرجل التاني في مصر في يوم، فقعد مع فرعون، طلع قال له تفسير الحلم، فقال له انت راجل تمسك الموضوع ده. قبل القصة دي كان في كام سنة من التحضير اللي ربنا بيشتغل فيه والناس مش شايفة حاجة، ويوسف نفسه مش شايف حاجة. يوسف لو كان إنسان فقد إيمانه في السكة، لو كان يئس وقال لك ربنا ما بيشتغلش، أنا أخدت إيه من التقوى يعني؟ أنا مشيت عدل إخواتي باعوني، مشيت كويس في بيت فرعون الست اتبلت علي، أنا أخدت إيه من مشي مع ربنا؟ لو كان عمل كده يوسف، كان يوسف ضاع، وكانت البلاد اللي حواليه كلها بمصر كمان كانوا ماتوا من المجاعة. يوسف فضل ساكت ومنتظر ربنا، هو مش عارف إيه اللي بيحصل، مش فاهم إيه اللي ربنا ساكت ليه وسايبه إيه اللي اتظلم ليه. وفي الآخر الله استعمل يوسف عشان يجلب بيه خلاص. إحنا كلنا عصرنا أحداث شفنا فيها وقت وقفنا فيه إحنا قدام الأحداث وقلنا ربنا فين. أنا أذكر اليوم اللي رئيس السادات خد قرار إن البابا شنودة يبقى تحت التحفظ. إحنا عارفين كنا القصة وكلنا منها عشناه، ده كان تقريبا على تقريبا 5 سبتمبر حاجة زي كده سنة 81، وكلنا في اليوم ده تأثرنا وتعبنا وقلنا فين ربنا بيشتغل كده ازاي، وربنا زي يسيب البابا يحصل له كده ويتهان على ايد الرجل ده ويخش يبقى تحت التحفظ فترة واحنا مش عارفين هي قد ايه. بعد شهر فهمنا ان ربنا كان بيحمي البابا في الدير، لان لو البابا كان في الوقت ده بره كان زمانه قاعد مع الرئيس في المنصة، ولو كان قاعد في المنصة كانت حياته خلصت. لكن الله استعمل الظرف ده واستعمل الشر ده عشان ربنا يجلب خلاص. عمل الله اللي في الخفاء، ساب الراجل يطلع كده ويقول قرار ويتعب الناس بيه، ولكن ربنا كان له تدابير تانية. عمل الله في الخفاء احنا لا نراه، ولكن ثقتنا ان ربنا اشتغل كل شيء للخير. مش بس يا احباء القصص دي عن الاحداث اللي في الانجيل ولا عن احداث احنا شفناها بعنينا. انا اقول لكم على حاجة وإحنا نعمل التدريب ده كل واحد فينا لما يرجع بيته. لو أنت بصيت في حياتك بالعكس، إحنا دايما نبص على قدام ونخاف ونقلق وربنا فين وهيعمل معنا إيه، ونرد عندنا أزمة وإحنا هنضيع. لا، أنا عايزك تبص بقى لحياتك بالعكس، إزاي ربنا أصار رجليه جنبك في طول الوقت لغاية ما أتى بك إلى هذه الساعة. كتير مننا ما كانش يتخيل نفسه إن هو في سنه ده يبقى موجود هنا، أو يبقى بيشتغل بالشغلانة دي أو معاه الشهادة دي. إزاي ده حصل؟ كلنا عدينا في أوقات نبص فيها نقول خلاص الدنيا خلصت، خربت على كده، ده آخر يوم كده أنا انتهيت. وعدى، لأن كان فيه ستر ومعونة وعمل خف. عمل ربنا لما بنتأمل من وراه كده بنشوفه، لكن إحنا دايما الحقيقة مشغولين بالنهاردة وبكرة ونخاف ونقلق وننسى اللي عمله ربنا معانا قبل كده. احنا دايما نيجي اخر السنة نصلي صلوة جميلة ونصلي ترنيمة حلوة نقول له كللت السنة بجودك واثارك تقطر دسم، اثارك خطوات رجليك يا رب، اللي احنا ابتدينا نشوفها لما الوضع خلص لما الامور استقرت، فبصينا قلنا يا سلام يا رب اثارك تقطر دسما. الكلام ده على مستوى الشعوب ومستوى أفراد وعلى حياتنا إحنا شخصيا، لو إحنا بنتأمل فيها هنشوف كتير عمل ربنا بس إحنا بننسى، وأحيانا الواحد ما بياخدش باله إن ربنا كان شغال بس إحنا ما خدناش باله. الحاجة التانية في أعمال الله في الخفاء، إحنا قلنا أول حاجة ربنا بيعملها في الخفاء ما بيبانش غير أخرها، تدبير الله وخلاص. تاني حاجة التعامل الشخصي مع كل إنسان. بمعنى إيه؟ احنا ما بنشوفش ربنا بيعمل ايه مع الرجل اللي جنبي ده او مع زميلتي دي، ما حدش فينا يعرف، احنا بنشوف بس الناس وجوه، ولما بنشوف الناس وجوه بيبقى عندنا انطباع ان دول مبسوطين، دول كويسين، دول عندهم مشكلة، بس ما حدش فينا عارف ربنا بيعمل ايه مع كل واحد فينا وبيشتغل معاه ازاي. الحقيقة انا النهاردة مش عايز اجيب قصص بس من قصص الإنجيل اللي احنا عارفينها، ولكن هقول لكم على قصة، قصة دي قصة حقيقية حصلت مع شخص ما نعرفش اسمه، ولكن بيورينا ازاي ربنا له عمل مع كل بني آدم واحنا ما نعرفوش. لو اتكتب في كتب عمل الله ده يخبر به كل يوم وكل ساعة. القصة بتقول ايه؟ إن كان في راجل، الراجل ده كان يعني خرج هنا من أمريكا في وقت الحرب اللي هي بين أمريكا وفيتنام، فراح فيتنام، وهناك الراجل ده ابتدى يساعد في موضوع ان هو يعني يترجم للناس ويبشر وكده. هو بيتكلم اللغة بتاعت أهل البلد وبيتكلم إنجليزي، فقعد يحاول يبشر الناس الفيتناميين بالمسيح في الفترة بتاعت الحرب دي. المهم شوية وراحوا قبضوا عليه الناس اللي هم السلطات هناك وقالوا له انت جاسوس لأمريكا تعالى، وراحوا دخلوه السجن. سجن وراجل مسجون سياسي في وقت حرب، احنا متخيلين كم المزلة اللي يبقى موجود فيها. الراجل هناك في السجن، طبعا فيتنام في الوقت ده كانوا متبنين الفكر الشيوعي، فالناس كلهم اغلبهم ملحدين. هم عشان يزيدوا في الضغط عليه راحوا دخلوا له كل يوم كتب، عايز تقرا كتب مكتوبه بالفيتنامي ومكتوبه عن كارل ماركس وعن الاشتراكيه وعن الالحاد. الراجل كل يوم كتب من كارل ماركس، وطول اليوم مزله وضغط عليه نفسي، لغايه الراجل ما وصل في يوم وانهار تحت الضغط، وقعد يقول لربنا بص يا رب يمكن انت مش موجود صحيح، يمكن انا كنت غلطان والناس دول صح. كل يوم عمال يقرا فكر شيوعي وفكر الحادي وعمال ينضغط وبيصلي وربنا ما بيعملوش حاجه. الراجل جه في يوم ووقف وقال لربنا بص دي اخر مره انا هصلي لك، انا مش عارف انت موجود ولا لا اصلا، لكن النهارده اخر يوم في موضوع ان انا ابقى مؤمن ونبقى ليا صلاه. والراجل دخل نام والموضوع خلاص بالنسبه له على كده خلص. تاني يوم جه الدور عليه في الشغل انه يروح ينظف يعني التواليت بتاع رئيس المعسكر، طبعا حاجه برضو مزله يعني. فراح هناك وادوله بقى الحاجات اللي بينظف بيها، فهو بينظف في المكان ده، طبعا مكان الراجل بيقول نفسه ما كانش قادر يحتمل الرائحه والمكان طبعا منتهى السوء يعني. فقعد بينظف وهو بيحاول يخرج من المكان ده باسرع ما يمكن، ضمن الورق اللي مرمي على الارض ورق التواليت لقى ورقه مكتوبه بالانجليزي، فراح واخدها كده وراح منظفها وراح حاططها في جيبه. وبعدين الراجل خلص شغله وقال لما ارجع السجن الزنزانه ابقى ابص الورقه دي فيها ايه. دخل الراجل الزنزانه وفتح الورقه في ضوء شمعه، لقى الورقه دي هي اصحاح بالانجيل روميا 8 اللي بيتكلم فيه معلمنا بولس الرسول، وبيقول ان كل الاشياء تعمل معا للخير، وبيختم الاصحاح من سيفصلنا عن محبة المسيح. الراجل قعد مسك الورقة وقعد يبصلها وقعد يبكي، ووقف صلى قال له يا رب انت مهنش عليك ان انا ابقى ملحد لمدة يوم واحد، ما سبتنيش يعدي علي يوم من غير صلاة. النهاردة كان اليوم المفروض ان هو ابتدى فيه سكته مع الالحاد، الراجع رجع اخر النهار وهو في قمة الايمان. تاني يوم الراجل المسجون ده جري على رئيس السجن قال له ممكن اخد شغلانة تنظيف الحمامات عندك كل يوم دي؟ فالراجل استغرب يعني دي شغلانة مزعجة ومحدش بيحب يعملها، قال له ماشي. فعلا وده هناك، وزي ما توقع المسجون لقى ورقة تانية من الانجيل وخدها، طلع ان هو رئيس السجن امعانا في اذلال واهانة المسيحيين كان حاطط انجيل في الحمام وبيقطع منه كل يوم ورقة ويعملها ورقة تواليت. الراجل الموضوع ده أصبح سبب نجاح ليه، ولما خرج بعد كده والأمور اتحسنت لما خرج من السجن ورجع أصبح العمل بتاعه أنه يقول قد إيه ربنا ما سبنيش يوم واحد أبقى ملحد، ربنا مرضيش علي أن أنا أبقى إنسان ملحد لمدة يوم واحد. الحقيقة القصة دي أنا بذكرها ليه، الراجل ده إحنا ما نعرفوش، وحتى اللي ذكر القصة ما ذكرش اسم، لكن ده واحد من البشر، والعمل اللي ربنا عمله معاه ده كتير مننا ما عرفهوش. يمكن احنا عرفناه النهاردة، هاي قصة. يا ترى في كم واحد زي كده؟ في كم بني آدم ربنا اشتغل معاه بالشكل ده؟ صدقوني يا أحباء لو احنا تأملنا هنلاقي ان ربنا له عمل في الخفاء مع كل واحد فينا علشان يحضر كل إنسان كامل في المسيح، عشان يرجع بكل واحد فينا ويخليه إنسان مؤمن ويعرف ربنا سواء مسيحي أو غير مسيحي. ربنا له عمل مع كل إنسان، وربنا بيدور على الكل، بس اللي يفتح عينه ويشوف واللي فعلا يدرك ان عمل الله اكثره في الخفاء. في قصة تانية اقولها لكم برضو عن راجل مسجون برضو, راجل روسي كان اسمه, ده كان كاهن بقى, كان قسيس روسي, كان اسمه الاب ارساني. له كتاب رائع جدا عن قصة حياته في المعتقل. كان في وقت اللي هو كان فيه ستالين اللي هو الراجل الحاكم الروسي اللي يموت من شعبه حوالي يمكن 5 مليون بني آدم. الراجل ده حطوه في معتقل, والمعتقل ده في سيبيريا. طبعا احنا متخيلين درجة الحرارة كام. وشغله هو كل يوم ان هو يطلع هو المساجين يشتغلوا في البرد, واذا كانوا ينظفوا المكان وكده. مرة حصل ان في واحد من المساجين كان اسمه أليكس. أليكس ده ولد غلبان ودخل السجن, هو معرفش ربنا, بس هو كان تسلية المجرمين اللي في السجن. فالأب أرساني في يوم الحقيقة ما استحملش ان الولد ده يتهان, فوقف ودافع عن الشاب ده, ويعني وقف قدام المجرمين دول, ويعني زي ما يكون كده زق حد فيه. السلطات بتوع السجن سمعوا كده, فقال لك الراجل ده عايز يعمل لنا بقى ثورة. فاتحكم عليه ان هو يقضي يومين في الزنزانة الخارجية. الزنزانة الخارجية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن غرفة مجلدة بالحديد ومحطوطة برة السجن, ففي الموجودة بالضبط كده في وسط البرد يعني, وموجودة من الحديد. فبغالبا هو اللي بيحصل كده ان لما يتقضى فيها وقت الناس بتخرج منها عبارة عن يعني حاجة مجمدة كده, درجة الحرارة اكتر من التلاجات اللي في بيوتنا يعني. القصة بتقول ان الاب ارساني ده لما راح الحتة المكان ده في الزنزانة اللي هيقضي فيها يومين هو والولد اللي اسمه اليكس, اليكس ده قعد على المكان اللي هم حاطينه فيه يقعد فيه, وقال لك احنا خلاص احنا منتظرين موت. الاب ارساني قال له يا ابني خلينا نصلي, بدام هنموت هنموت خلينا نصلي. قعد يصلي ويطلب اسم المسيح. اللي بيحكي الحكاية دي اليكس ده مش الاب ارساني, بيقول انا مره واحده واحنا بنصلي انا سامعه بيصلي وانا مش قادر اتكلم, وبعدين لما لقيته بيصلي فقلت اشترك معاه. لقيت مره واحده كده المكان اتفتح, الشمس دخلت والمكان دفي, وبعدين ببص كده تخيل, قلت ايه ده, انا بموت وبتخيل ولا ايه اللي حصل ولا هم نقلونا. فبيقول عدى وقت ما كملناش فيه حوالي نص ساعه, وانا مستمتع جدا, الشمس اللي دخلت المكان واحنا في مكان متدفين فيه وحاجه حلوه قوي. مره واحده لقيت كل حاجة, الشمس دي انطفت وكل حاجة رجعت لزي الأول, والباب بيتفتح والحراس واقفين قدامنا, واقفين مذهولين وبيخرجونا وبيقولوا لنا انت ازاي فضلتوا يومين من غير ما تموتوا. الولد اللي اسمه أليكس ده بيقولك انا مش مصدق ان عدى يومين, ده زي ما يكون عدى علينا نص ساعة. الصلاة اللي كان بيصليها وانا بصلي معاه عدت علينا اكنها نص ساعة. خرج الولد ده من الزنزانة وكتب القصة دي, واتكتب مجموعة أحداث مع الأب أرساني ده. القصة دي بتورينا إن ربنا له شغل مع الناس, كل واحد بطريقة خفية. ده ما منعش عنه على فكرة إن هو يتهان في السجن, ولا إن هو مرة رئيس السجن ضربه وكسر له وشه لدرجة إنه قعد في المستشفى أكتر من شهرين بيصلحوا له عظم وشه من الضرب بتاع رئيس السجن اللي هو الأب أرساني ده. ده ما يمنعش إنه تألم, والراجل عاش سنين في السجن تعبان, ولكن عمل الله سنده وعمل به الغرض اللي ربنا خلقه لأجله, إنه يبقى سبب خلاص للناس اللي حواليه. من الحاجات يا أحباء, العمل الخفي هو عمل ربنا مع كل واحد فينا في حياته. ظهور المسيح للأنبا بشوي هو خارج طالع الجبل عمل خفي, ما شافوش غير الأنبا بشوي. الناس بتجري قالوا المسيح هيظهر, فنسيوا ياخدوا الرجل الكبير اللي هو بيقولهم شلوني, ما حدش ملتفت ليه. الوحيد اللي قال شيله معايا واطلع بيه كان الأنبا بشوي, فيطلع الرجل اللي شاله ده هو شخص المسيح نفسه. زي ما يكون المسيح بيقول انت ممكن تتقابل معايا في صورة انسان محتاج, في صورة انسان مريض, ممكن اتقابل معاك في اي صورة وفي اي شكل. بل الحاجة التانية اللي احنا بنشوفها في عمل الله اللي في الخفي هو عمل الشخصي مع كل واحد فينا. الحاجة التالتة, وقف هنا وكمل المرة الجاية, احنا قلنا اول حاجة من اعمال الله اللي في الخفاء تدبير الله وخلاصه, تاني حاجة تعامله الشخصي مع كل واحد فينا, الحاجة التالتة عمل العدل. اكتر حاجة بتتعب الناس وتخليهم يعصروا في ربنا اللي هو فين العدل يا رب, لماذا تنجح طريق الاشرار, ليه يا رب الناس اللي ماشية كويس تعبانة وليه الناس الوحشين والناس الأشرار واللي بتهدوا الكنيسة الأمور ماشية معاهم كويس. الحقيقة أحباء عمل العدل بتاع ربنا ده ممكن يبقى جزء منه كبير قوي احنا ما بنشوفهوش. يقول لنا كده سفر يشوع بن صراخ: كما أنه كثير الرحمة هكذا هو شديد العقاب. الله الصورة المتوازنة بتاعته: فيقضي على الرجل بحسب أعماله، لا يفلت الخاطئ بغنائمه، حتى لو عمل غنيمة ما يفلتش بيها، ولا يضيع الرب صبر التقي، لكل رحمة يجد موضعا وكل واحد يلقى ما تستحق أعماله. كل واحد يلقى ما تستحق أعماله. طب احنا نبص على الآيات دي ونقول له فين يا رب الكلام ده بقى؟ أنا هديكم أمثلة توضح لنا صورة العدل اللي احنا لا نراه. في قصة الغني والعازر اللي حكاها لنا السيد المسيح نفسه بفمه الطاهر، قال لنا عن واحد راجل غني متنعم أناني عايش لوحده، وإنسان راجل غلبان فقير مريض مطروح على باب الغني اسمه العازر. الجزء ده اللي احنا شفناه من القصة، ده اللي احنا كبشر شفناه، أو الناس اللي كانوا حوالين الغني والعازر شافوه. الجزء اللي ما شفناهوش هو كان ايه؟ كان عدل الله اللي هو ايه بقى؟ يقولك ومات الغني وراح فين؟ ودفن. ومات العازر وراح فين بعد كده؟ حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. الجزء ده اللي حكالنا عليه المسيح هو عدل الله الذي لا نراه. الصورة لما تتعدل، الحال المايل لما ربنا يزبط، ده جزء من عدل الله اللي احنا ما بنشوفهوش. أيضا من أعمال العدل اللي احنا لا نراها موت الأشرار. في واحد مشهور قوي في تاريخ فرنسا اسمه فولتير. الراجل ده كان كاتب في أثناء الثورة الفرنسية، والراجل ده الناس لغاية الوقت بتتعلم على كتب، وكان إنسان ملحد. والراجل ده كان يجد كل فرصة عشان يهين فيها اسم الله، وكان هو عامل عهد إن في خلال 50 سنة يكون الكتاب المقدس انتهى من فرنسا تماما يعني. المهم الراجل ده في نهاية حياته لما كان على سرير الموت، فابتدى يحلم ويشوف ويحس إن حاجة بتلسعه وفي نار بتحرقه، فيصرخ ويتكلم ويقول لهم أنا إيه اللي أنا عملته في نفسي؟ أنا رايح فين؟ ومن كتر إن هو كان مشتت ما قدرش للأسف يتوب، وقعد يجدف على اسم الله. العذاب اللي هو فيه، الممرضة اللي كانت قاعدة جنبه كتبت مذكرات، قالت كل فلوس الدنيا كلها ما كانتش تنفع تديله ساعة واحدة من الراحة وهو جاي على المصير اللي هو هيقابل فيه ربنا اللي قعد طول الوقت يتكلم عليه ويجدف على اسمه. الغرابة بقى ان ايه؟ ان بيت فولتير ده اللي هو صمم وعمل عهد ان هو الكتاب المقدس ينقطع من فرنسا في خلال 50 سنة، تحول بعد كده الى مكتبة بتطبع الكتاب المقدس. زي ما يكون ربنا كده يعني ايه بيسخر من الناس اللي هي بتتحدى. احنا ما شفناش ده، او الناس ما شافتش القصة دي، لكن عدل الله هيوصل لكل بني آدم في كل وقت. من أشكال عدل الله أيضا أن الإنسان الشرير يفقد السلام بتاعه. كتاب بيقول لا سلام يقول الله للأشرار. إنسان الشرير إنسان مضطرب، فاقد السلام، معذب من ضميره، بلا حيلة، بلا قيمة، حياته فقد الغرض، ماشي فيها بس كده بيحاول ان هو يشغل نفسه بأي حاجة. ده جزء يا أحباء من عدل ربنا، ان الإنسان التقي الله يعطي له سلام ويعطي له طمأنينة ويدبره، والإنسان الشرير حياته فرغة يقضيها ما بين خطية الخطية، يحاول يسلي نفسه ويمكن يضحك على نفسه ان هو مقبول. من ضمن عدل الله الذي لا نراه فكرة أن ما يزرعه الإنسان يحصده أيضا. الحصاد والزرع عملية عدل. أنا لو زرعت عدل هحصد عدل، لو زرعت تعب هحصد بركة، ولكن لو زرعت وحاشة وسوء وقساوة و في الآخر يا ترى الزرع عامل إزاي؟ ده ما يمنعش أن أولاد ربنا ممكن في وقت من حياتهم بيزرع حلو وبيشتغل ويواجه محنة ومشكلة، مش معناها انه بيحصد حاجة وحشة، ولكن معناها ان لسه وقت الحصاد ما جاش. الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. طب واللي ما يزرعش، واللي يزرع وحاشة، واللي يزرع قساوة، هتطلع له، هتطلع في وشه، بشكل أو بآخر. ده عدل الله اللي الإنسان ما يقدرش يهرب منه. دي الحاجة اللي إحنا يمكن ما بنشوفهاش قدام عينينا. إحنا نشوف الأشرار بس ونقول ياه الناس الوحشين ماشيين زي الفل، وإحنا ماشيين جنب الحيط وبنعبد ربنا وللأسف بنضر وبن يعني الدنيا مش ماشية معانا. بتكلمنا النهاردة على ثلاث حاجات من أعمال الله اللي هي في الخفاء. أكثر أعمال الله في الخفاء قلنا أول حاجة تدبير الله الذي لا نراه، تاني حاجة تكلمنا على تعامل الله الشخصي مع كل إنسان، حاجات إحنا بنشوفهاش نسمع عنها كده بس أحيانا. الحاجة التالتة عدل الله اللي بيوصل لكل بني آدم. افتكروا الآية دي أحباء، إن هو لا يفلت الخاطي بغنائمه ولا يضيع الرب صبر التقي. نكمل بنعمة ربنا المرة الجاية أعمال أخرى لله، الله يعملها في الخفاء لا نراها، ولكن الإنسان اللي بيتأمل يشوفها يتعزى بيها ويمجد ربنا لأجلها. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تفضل.